تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأخوة الأحباب أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستكمل التعليق على سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. وكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى باب في المذي وذكر فيه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذكر له طرقا. ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم. أكمل.
قال المصنف
هذا الحديث أراده العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 210 وقال حديث حسن. وهذا الحديث أورده الإمام أبو داود عليه رحمة الله من حديث سهل بن حنيف. وكأن الإمام أبو داود عليه رحمة الله أراد أن يأتي بشاهد لواقعة علي بن أبي طالب أو أن هذا الأمر كان موجودا في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أنه كان موجود عند علي بن أبي طالب أنه كان يجد من شدة المذي، أيضا هناك سهل بن حنيف وقصته مثل قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأنه يعني كان يجد من ذلك مشقة كما كان يجد علي بن أبي طالب، وكان يغتسل كما كان يفعل علي بن أبي طالب، حتى أن علي كان يقول فكنت يعني أغتسل فشق علي ذلك. كذلك سهل بن حنيف يقول فشق علي ذلك، لكن الفرق أن علي بن أبي طالب طلب من المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله، وسهل بن حنيف هو الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الأمر. تقول فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء، يعني إنما يكفيك أن تتوضأ ولا يحتاج الأمر إلى أن تغتسل، لأنه يقول فكنت أغتسل حتى وجدت يعني شدة من ذلك، فقال الأمر لا يحتاج منك إلا إلى الوضوء فقط. يقول فقلت يا رسول الله فكيف أصنع بما يصيب ثوبي؟ فقال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به من ثوبك حيث ترى أنه قد أصابه. يعني الإنسان هذا بمنتهى البساطة، الإنسان إذا كان يصيبه نوع من المذي أو عنده نوع من الوسواس أن هذا العلاج يعني يصلح لمن به مذي أو لمن به وسواس. أحيانا بعض الناس يصيبه وسواس يقول أنا نزل مني نقطة لم ينزل مني ماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يأخذ كفا من ماء يرشه على هذا الموضع أو على هذا النحل ينضحه فقط. ليه؟ لأن الإنسان إذا وجد هذه الرطوبة من أثر الماء فإذا ما جاء الشيطان ووسوس وقال نزل منك كذا أو أصاب ثوبك كذا يقول هذه من أثر الإيه؟ هذه من أثر الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به في ثوبك حيث ترى أنه أصابه. وقول صلى الله عليه وسلم حيث ترى أنه صوت اللي بره. هذا الحديث أورده العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 212، وأيضا أورده الإمام أبي داود عليه رحمة الله يبين فيه حكما آخر، فيقول: حدثنا هارون بن محمد بن بكار، حدثنا مروان يعني بن محمد، حدثنا الهيثم بن حميد، حدثنا العلاء بن الحارث عن حران بن حكيم عن عمه رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار. وذكر مؤاكلة الحائض أيضا وساق الحديث. حديث عبد الله بن سعد فيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل له من امرأتي فقال: لك ما فوق الإزار. كلامه هذا يعني هذا من باب الاستمتاع، استمتاع الرجل بالمرأة. أما عن تراجم إسناد هذا الحديث، قال: حدثنا هارون بن محمد بن بكار. هارون بن محمد بن بكار صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي، أخرج حديثه أبو داود والنسائي وهو صدوق. قال: حدثنا مروان يعني ابن محمد، يعني مروان ابن محمد وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. قال: حدثنا الهيثم ابن حميد وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن. قال: حدثنا العلاء ابن الحارث عن حرام ابن حكيم عن عمه وقد مروا معنا قبل ذلك. تقرأ الحديث الذي يليه. نعم، هذا الحديث أورده العلامة الألباني برقم 213 وقال: ضعيف. وهذا الحديث مثل حديث متقدم، لكن يعني هذا الحديث ضعيف لأنه يقول: والتعطف أفضل. هذه الجملة الأخيرة فيها شيء من النكارة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل بخلاف ذلك، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني حاضت امرأته أمرها أن تعتذر وأتى منها ما يأتي الرجل من امرأته. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال أو أجاب صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته قال: افعلوا كل شيء إلا الجماع، وذلك في حق المرأة الحائض. وهذا الحديث يعني من أسباب ضعفه أن بقية ابن الوليد مدلس بل ويكثر التدليس، بقية ابن الوليد مدلس ويكثر التدليس. أما عن تراجم إسناد هذا الحديث، قال: حدثنا هشام بن عبد الملك. هشام بن عبد الملك اليزني صدوق ربما وهم، وأخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا بقية ابن الوليد. بقية ابن الوليد قلنا بأنه صدوق لكنه كثير التدليس، كثير التدليس يعني يدلس عن الضعفاء. وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال عن سعد الأغطش، سعد هو ابن عبد الله الأغطش وهو لين الحديث، يعني هذا أيضا من أسباب إيه؟ من أسباب ضعف الحديث. وحديثه أخرجه أبو داود وحده. قال عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، وهو عبد الرحمن بن عائذ الأزدي ثقة، عبد الرحمن بن عائذ الأزدي ثقة، أخرج حديثه أصحاب السنن. قال هشام وهو ابن قرط أمير حمص، وهذه زيادة تعريف له، عن معاذ بن جبل، ومعاذ هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث فيه علل. أما عن علل الحديث، نعم هو ابن قرط أمير حمص، يعني صوم ليش ماليش علاقة بال أيونا هشام معاذ ابن جبل صاحب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما هذا الحديث ففيه علل. اما عن علل هذا الحديث قلنا فيه الأغطش وهو لين الحديث، وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس، وفيه عبد الرحمن بن عائذ وهو لم يسمع من معاذ. يبقى إذن هذه ثلاث علل في الحديث، فيه عبد الرحمن بن عائذ لم يسمع من معاذ، وفيه بقية بن الوليد مدلس، وفيه الأغطش وهو لين الحديث. وقوله ما فوق الإذار هذا ثابت من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث مختلفة صحيحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر زوجه إذا كانت حائضا أن تعتزل ثم يبشرها، وكان يقول كل شيء يحل للرجل من المرأة إلا كذا. وهذا يعني من باب الاستمتاع فقط. الحديث الذي يليه اقرأ الباب الذي يليه. نعم، قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في الإكسام. وقال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن شهاب قال حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أخبره أن أبي بن كعب رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل ذلك إنما جعل أمر السلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك. قال أبو داود يعني الماء من الماء. هذا الحديث أورده العلامة الألباني في صحيح السنن برقم 214. والإمام أبو داود عليه رحمة الله بدأ في ذكر أول أبواب الغسل، هذا الباب يعتبر أول أبواب الغسل. وأبو داود عليه رحمة الله جعل كل ما يتعلق بالطهارة من وضوء وغسل وحيض وتيمم داخل تحت كتاب الطهارة، ثم بعد ذلك كتاب الصلاة. والبخاري رحمه الله قسم الكتاب إلى كتب، فإنه جعل الكتاب في الطهارة أربعة: الوضوء والغسل والحيض والتيمم، ثم بعد ذلك يأتي كتاب الصلاة، بخلاف أبو داود. أبو داود رحمه الله جعلها كلها كتابا إيه؟ كلها كتابا واحدا باسم كتاب الطهارة، لأن الوضوء هو طهارة صغرى وهو رفع للحدث الأصغر، والغسل من الجنابة هو طهارة لكنها رفع للحدث الإيه؟ الأكبر، وأيضا هي الغسل رفع للحيض ورفع للنفاس، فبذلك صار يعني رفعا للحدث أو طهارة من الحدث، فلذلك جعله كله تحت باب الطهارة. أيضا التيمم، فكل هذه الأمور في حال فقد الماء فإن التيمم يقوم مقام الماء، فلذلك جعل هذه الأبواب كلها تحت باب واحد، وباب إيه؟ باب الطهارة. وقدم الإمام أبو داود عليه رحمة الله بالأبواب المتعلقة بالجنابة وما يتعلق بأحكامها والاغتسال منها، ثم بعد ذلك يأتي بما يتعلق بالحيض، ثم يأتي بعد ذلك بما يعني بالتيمم، ثم بعد ذلك يأتي في بكتاب الصلاة. فبدأ بقوله باب الإكسال، والإكسال كون الإنسان يأتي أهله لكنه يعني لا يتمم الأمر، يعني يحدث عنده نوع من الكسل أو الفطور بعد النشاط، فلا يحصل معه يعني ما الإنزال، وهذا يسمى بالإكسال. وقد جاءت السنة في أول الأمر على أنهم كانوا لا يغتسلون منه، وإنما الاغتسال كان من الإنزال فقط، فكانت هذه رخصة في أول الإسلام، ثم جاء الأمر بعد ذلك بالاغتسال وإن لم يحصل ذلك الإنزال. فإن حصل لقاء بين الرجل وبين المرأة كما قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا حدث هذا فقد وجب الغسل على الطرفين على الرجل وعلى المرأة. فنهوا عن هذا العمل الذي كان مرخصا لهم فيه قبل ذلك، وأمروا بالإيه؟ وأمروا بالغسل. والإمام أبو داود عليه رحمة الله أورد حديث أبي بن كعب، وفيه أنه كان ذلك والمشار إليه حديث إنما الماء من الماء في أول الأمر، أنهم كانوا لا يغتسلون إلى الإكسال وإنما يغتسلون من نزول الماء الذي هو المن، ثم نسخ ذلك وأمروا بالاغتسال ونهوا عن الشيء الذي كانوا عليه من قبل وهو ترك الاغتسال لعدم الإنزال. فصار الحكم المستقر الآن الثابت أنه يجب الاغتسال لكل من اجتمع بامرأته أنزل أو لم ينزل، وهذا يعني بالتقاء الختانين فحسب. أما مس الجسد بالجسد هذا وحده لا يكفي للإيه؟ لا يلزم منه الاغتسال. فلذلك كان هذا رخصة في أول الإسلام، ثم نسخت هذه الرخصة وقال صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد نزل فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. فيقول يعني الجمهور على أن الاغتسال واجب ولازم مع الإكسال، وأنه لا بد من الاغتسال كان يعني الإنزال أو لم يكن. أما عن تراجم إسناد هذا الحديث، قال حدثنا أحمد بن صالح، أحمد بن صالح المصري وهو ثقة أخرج حديثه الإمام البخاري وأبو داود والترمذي في كتاب الشمائل. قال حدثنا ابن وهب، وابن وهب هو إمام المصريين عبد الله بن وهب المصري الثقة الفقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن ابن شهاب، الإمام ابن شهاب هو الإمام محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، أول من جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من عمر بن عبد العزيز رضي الله عن الجميع. قال حدثني بعض من أرضى، هنا أبهم الشخص مع التعديل، هنا الزهري أبهم الشخص مع الإيه؟ مع التعديل، يعني وفق الشخص لو قال فقط حدثني مثلا بعض الناس أو حدثني البعض، لكنه قال حدثني بعض من أرضى، قوله بعض من أرضى هذا تعديل، صيغة من صيغة إيه؟ صيغة من صيغة التعديل. فهذا التعديل زال به إشكال الجهال، زال به إشكال الجهال. أما إذا لم يعلم على من عول وكان الأمر يعني على خلاف ذلك، فلأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، يعني البعض يكون قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، لكن بعض أهل العلم ذكر أن هذا الرجل المبهم هو أبو حازم سلمة بن دينار، يعني هذا الرجل المبهم ذكر بعض أهل العلم أنه أبو حازم سلمة بن دينار، ومعروف أن سلمة بن دينار من الثقات وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الست. قال أن سهل بن سعد الساعدي أخبره، يعني سهل بن سعد الساعدي وهو الصحابي المشهور رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وكنيته أبو العباس. وقد قال بعض أهل العلم أنه ليس من الصحابة من يكنى بأبي العباس إلا سهل بن سعد الساعدي وعبد الله بن عباس، يعني مفيش حد من الصحابة كلهم كنيته أبو العباس إلا اثنين، سهل بن سهل الساعدي ودي فائدة وعبد الله بن عباس. يبقى إذا قيل أبو العباس في الصحابة يبقى مين؟ أو عبد الله بن عباس. طيب إذا قيل أبو العباس في المشايخ المشهورين، إذا قيل شيخ الإسلام أبو العباس يبقى مين؟ لا، شيخ الإسلام أبو العباس مين؟ شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، يعني أبو العباس هذه كان يكون شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا قيل قال شيخ الإسلام أبو العباس قصد به ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، كما إذا أطلق الآن وقيل قال شيخ الإسلام، الآن صارت كلمة شيخ الإسلام عندنا مين؟ ابن تيمية، كلية ابن تيمية أبو العباس، فإذا قيل قال شيخ الإسلام أبو العباس يعني ابن تيمية. أن أبي بن كعب أخبره، يعني هذا صحابي أخبر صحابي أن الله أن وهو صاحب الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، فقال وسماني، قال نعم فبكى رضي الله عنه وأرضاه. طبعا هذه من المناقب أبي بن كعب، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه أقرأ أمتي أبي بن كعب، فأبي من أقرأ الصحابة للقرآن الكريم، وأبي كان يعني قارئا لكتاب الله عالما به معلما إياه، فلذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ القرآن من أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة البينة، قال إن الله أمرني أن تقرأ علي سورة البينة، قال وسماني ربي، نعم قال نعم فبكى أبي رضي الله عنه وأرضاه. ننتقل للحديث الذي يليه، اقرأ. نعم، هذا الحديث أورده العلامة الألباني عليه رحمة الله برقم 215 في صحيح سنن أبي داود. وأورد الإمام أبو داود عليه رحمة الله هذا الحديث من طريق أخرى غير الطريق التي سبقت، وهو مثل الذي قبله. كان يقول كانت الفتية التي يفتي بها الصحابة رضي الله عنهم أن الماء من الماء، يعني لو أن رجلا أتى امرأته لم ينزل فهذا لم يكن عليه ماء، لم يكن عليه غسل في أول الإسلام، ثم جاء الحكم بعد ذلك إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فكانت الفتية في أول الإسلام أن الماء من الماء، الماء الثاني اللي هو الماء المقصود به الماء الايه ماء الاغتسال من الماء الأول اللي هو ماء الايه ماء الرجل، يعني أن الأمر كان في ذلك رخصة، ثم بعد ذلك نسخت هذه الرخصة وتحولت إلى عهينة، وهي أنه من مس امرأته والتقى الختانان وجب عليه الغسل أنزل أو لم ينزل. أما عن طراز الإسناد هذا الحديث، قال حدثنا محمد بن مهران البزازي الرازي وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود. محمد بن مهران البزاز الرازي قال حدثنا مبشر الحلبي، مبشر هو ابن إسماعيل الحلبي وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن محمد أبي غسان، ومحمد هو ابن مطرف وكنيته أبو غسان واسم أبيه مطرف. وفي التعليق أن في بعض النسخ محمد ابن أبي غسان، والصواب ما ذكر في الكتاب بدون ذكر ابن، لأن كنيته أبو غسان وأبوه مطرف، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي حازم، أبو حازم الذي ذكرناه قبل قليل هو مين؟ سلمة بن دينار، وهو الذي أبهمه الزهري في الإسناد السابق. ولو لم يعرف المبهم فإن وجود هذه الطريق الأخرى جاءت تعضد الطريق الايه طريق الحديث الذي مضى، فتقوى بها ايه هذا يقوى بها يعني هذا الطريق، لأن هذه الرواية فيها تسمية جميع الرواة فهي كافية في تصحيح الرواية السابقة، لأنه يزول الايه يزول بها الإشكال، خاصة أنه لم يأتي فيها مخالفة لما في الرواية السابقة، يعني لم يأتي فيها لا زيادة بحكم ولا حد لا زيادة ولا نقصان، بل جاءت معيدة لها تماما، وهي التي قال فيها زوري حدثني بعض من ايه بعض من أرضى. وأقيل بأن يعني هذا المقصود هو أبو حازم سلمة ابن دينار رضي الله عنه أو رحمه الله تبارك تعالى رحمة المسيح. نعم اقرأ. حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن. مر ذكر الأولين معنا، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عبد أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، وقلنا قبل ذلك بأنه ثقة فقيه، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. أبو سعيد الخدري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه إيه؟ اسمه إيش عاطف؟ أبو سعيد الخدري اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ ها؟ سعيد ابن مالك. سعيد؟ منفعش نشيل الياء؟ أيوة نعم، سعد بن مالك ابن سنان الخدري، وهو مشهور بكنيته، وهو أيضا أحد السبع المعروفين بكثرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله باب في الجنب يعود. اقرأ. أنت على فكرة مش متابع جيد، أنت مش متابع جيد، أنت قاعد مش تابع